أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال التاسع: خيار التدليس، وهو تفعيل من الدلس محركا، وهو الظلمة إلى آخر العبارة. هذا هو الخيار التاسع من الخيارات، وهو خيار التدليس. يقول: خيار التدليس وهو تفعيل من الدلس محركا، يعني مو الدلس، الدلس بتحريك الحروف الأساسية. وهو الظلمة، كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه، حتى كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع. ومنه اشتراط صفة، هذا المدلس قد لا يشترط شيئا، لكن يقوم بوضع التمر ويرشه بالماء مثلا، او يرشه بالدفء عفوا، فيظهر التمر وكأنه طري وكأنه مليء بالدفء، في حين هو من الاعلى فقط. هذا نوع من انواع الغش، يوهم. او يرش الخضار بالماء لتبدو طرية. يقول: ومنه اشتراط صفة فتفوت، كما لو اشترط عليه صفة ففاتت هذه الصفة، لم تتوفر، اشتراط صفة زائدة يعني على أصل المبيع، فتفوت أي لا تتحقق، سواء كان الاشتراط من البائع أم من المشتري، يعني سواء كان شرطا ابتدائيا من البائع، كما لو قال البائع: أبيعك هذا المبيع بشرط أن يكون بهذه الصفة، أبيعك هذه الأرعى على أن تكون بكران. هو ابتداء البائع ابتداء عرض هذه الصفة بدون أن يطلب منه، أو لا المشتري قال هي بكر، قال نعم أبيعك إياها على أنها بكر. هنا الشرط ابتداء من المشتري مو من البائع. يقول: سواء كان الاشتراط من البائع أم من المشتري، شرط صفة، عفوا، فلو شرط صفة كمال، فلو شرط صفة كمال كالبكارة، أو توهمها المشتري كمالا ذاتيا. يقول: فلو شرط صفة كمال كالبكارة، هنا البائع أو المشتري وضع في العقد صفة كمال وهي البكارة، لأن الثيبوبة ليست عيبا كما هو واضح، غاية ما هنالك صفة كمال. طبعا سيأتي الكلام في أنها عيب أم لا. الآن يقول: فلو شرط صفة كمال كالبكارة، أو لا لم يشترطها لكن توهمها المشتري ابتداء عنها، أو توهمها المشتري كمالا ذاتيا كتحمير الوجه، رأى الأمة محمرة الوجه فظن هذا من أصلها، ما اعتقد أنها وضعت عليها بعض المساحيق مثلا، كتحمير الوجه أو وصل الشعر، رأى شعرها طويلا فتبين أنه قصير لكنه وصل بشعر آخر، أو وصل الشعر فظهر الخلاف. هنا تخير المشتري في هذه الحالة بين الفسخ والإمضاء بالثمن، تخير بين الفسخ وبين الإمضاء بالثمن. هنا خيارين للمشتري، ليس له خيار ثالث، تخير بين الفسخ والإمضاء بالثمن. خذوا، لماذا يتخير بين الفسخ والإمضاء؟ يقولون: لخيار التدليس، لأنه دلس عليه. ما هو المدرك في أنه يتخير هنا؟ قالوا: لا توجد نصوص خاصة وردت في خيار التدليس أنه إذا دلس عليه يتخير. لا، لا يوجد مثل هذا النص الخاص بعنوان خيار التدليس. غاية ما هنالك يمكن إرجاع هذا الخيار إلى خيار تخلف الشرط بتقريب أن الشرط الارتكازي في العقود قائم على أن يكون المبيع، على أن لا يكون في المبيع تدليس، قائم على أن لا يكون في المبيع تدليس وإيهام. هذا مثل الخيار، مثل هذا الشرط الارتكازي موجود، أن لا يكون في المبيع تدليس وإيهام. فإذا ثبت التدليس فقد تخلف الشرط، واضح؟ فالمشتري أقدم على شراء الأمة بشرط أن تكون صفاتها على ما رآه في السوق حينما رآها، أن تكون محمرة في الوجه بأصلها لا بالمساحيق، على أن تكون بيضاء البشرة، لا أن يكون البياض الذي رآه هو بياض المساحيق. هكذا المشتري أقدم على الشراء على أن تكون بيضاء. فإذا انكشف وجود تدليس ينكشف ماذا؟ تخلف الشرط، لأنه اشتراها بشرط أن تكون بيضاء، بشرط أن تكون ماذا؟ صحيح لم يشترط هذا في متن العقد أن تكون بيضاء، أن تكون محمرة الوجه، لكن هناك شرط ارتكازي في متن العقد، وهو أن شرط ارتكازي مو مصرح به، شرط ارتكازي في العقد أن ماذا؟ أن تكون الأمة على ما رآها عليه، لأنه حينما يشتري يرى ما اشتراه، فلا بد أن يكون هذه الرؤية كاشفة، أما الرؤية غير الكاشفة لا أثر لها. فهنا شرط أن لا يكون هناك ماذا؟ تدليس. فإذا انكشف وجود التدليس ينكشف تخلف الشرط، فيثبت الخيار هنا لتخلف الشرط. هكذا أرجعه جملة من الأعلام، ويروح من كلمات المصنف أيضا والشارح. يقول: تخير بين الفسخ والإمضاء بالثمن، إما أن يفسخ العاقد ويسترجع ثمنه أو يمضيه بتمام الثمن، ليس له الأرش. يقول: ولا أرش. ليش؟ لاختصاصه، أي اختصاص الأرش بالعيب. الأرش يثبت في حال وجود العيب، وهنا لا يوجد عيب، هنا يوجد ماذا؟ عدم كونها بيضاء البشرة. هذا ليس عيبا في الأمان، غاية ما هنالك توهم أنها بيضاء. وفرق بين أن تكون، أن يتخلف، تتخلف صفة متوهمة، وبين أن ماذا؟ أن يوجد عيب. فرق في المقام. ولا أرش لاختصاصه، أي الأرش بالعيب، والواقع ليس بعيب، فإن عدم حمرة الوجه وعدم بياض البشرة ليست عيبا كما أوضحنا، بل فوات أمر زائد على أصل الأمة، أصل الماهية، بل فوات أمر زائد. ويشكل ذلك في البكارة، ما ذكرته أيها الشهيد السامي، يأتي بالنسبة إلى تحمير الوجه ونحو ذلك، نعم، لكن بالنسبة إلى البكارة مقتضى الخلق هي ماذا؟ هي أن تكون الأمة لديها غشاء البكارة. ملكسين مقتضى الخلق أن الأمة ولد مع غشاء البكارة، فإذا كان الغشاء زائلان في بيع الأمة، هنا هذا عيب، لأننا تقدم في بحث خيار العيب، قلنا العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلق، واضح؟ لهذا يقول: ويشكل ذلك في البكارة من حيث أنها بمقتضى الطبيعة، وفواتها نقص يحدث على الأمة. فوات البكارة كما لو زالت البكارة هذا نقص، فاشتراطها ليس من باب اشتراط الصفة الزائدة، بل من باب اشتراط عدم العيب. ويشكل ذلك في البكارة من حيث أنها بمقتضى الطبيعة، وفواتها نقص يحدث على الأمان، ويؤثر فقدها، يعني ويؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا. وعليه فإذا كانت على مقتضى الطبيعة وجود البكارة، وعليه فيتخير بين الرد والآرش، فيتخير بين الرد والآرش. ليش؟ لأن البكارة مقتضى الطبيعة، فزوالها عيب، هذا بمثابة قطع اليد بالنسبة إلى الأمن، كأنها قطعت يدها. كما أننا قطع اليد نقص، زوال غشاء البكارة أيضا نقص، لأنه خلاف مقتضى الطبيعة كما عرفنا العيب سابقا، قلنا هو ما كان خلاف مقتضى الطبيعة. فهنا يقول عليه إذا قلنا بذلك يتخير بين الرد والآرش. طبعا هنا روايتين، هنا روايتين، الرواية الأولى روايتين نوقشت عفوا روايتين استدل بهما في المقام. الرواية الأولى 23,257، هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، التفت يا شيخ علي لين رحت تشتريها، فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق، يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. إذن اعتبرها عيب لقرينة رد فضل القيمة، يرد عليه فضل القيمة. الأرش يعني تفاوت ما بين قيمة السليم والمعين، فاعتبرها عيبا. فالرواية تصرح بأن ماذا أو ظاهرة في أن فيبوبة في الأمع عيب، واضح. وهذه الرواية ضعيفة السند، ليش؟ لوجود إسماعيل بن مرار في سندها، وهو ممن لم تثبت وثاقته، وإن ذكرت بعض الوجوه لتوثيقه إلا أنها غير تامة كورده في أثناء بعض الكتب أو نحو ذلك، فإنها دعوة غير تامة، يعني كبرويا غير تامة مصوريا. مضافا إلى أن هذه الرواية بغض النظر عن وجود إسماعيل بن مرار في سندها هي رواية مقطوعة، لم يصرح فيها باسم الإمام، ولعل المتكلم ليس الإمام وإنما هو يونس. شوف الرواية تقول عن كذا كذا عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجلين، خب يونس مسؤول أو سائل، لعل إسماعيل بن مرار سأل يونس عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. لعل المسؤول هنا مو الإمام، يعني هذه الرواية يحتمل فيها أن يكون يونس يسأل الإمام والإمام يجيب، ويحتمل فيها أن إسماعيل بن مرار يسأل يونس ويونس يجيب. الرواية ليس فيها صراحة أن المسؤول هو أحد الأئمة سلام الله عليهم، واضح؟ فلا يمكن الاستدلال بها. وهناك رواية أخرى أيضا أوردها الحر رحمة الله عليه في الوسائل، وهي الرواية التي بعدها، رواية 23,258، وعن محمد بن يحيى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن من حدثه عن زرع بن محمد عن صماعة قال سألته. الرواية هنا فيها إرسال، لكن نفس الشيخ عفوا هذه الرواية فيها إرسال بناء على سند الشيخ الكليني، ولكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكرها بلا إرسال، يرويها بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن زرع عن سماعة، واضح؟ فليس فيها إرسال بناء على سند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وإن كان هناك سندين للشيخ في سندهما إضافة واسطة إضافية يعني الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن زرعة، هذه شوية في التهذيب. أما في الاستبصار فالشيخ عن أحمد بن محمد، الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن، يعني أخو الحسين بن سعيد، لأن الحسين كثيرا ما يروي روايات أخيه الحسن بن سعيد. فعن الحسن عن زرعة عن سماعة، لكن سواء وجدت هذه الواسطة أم لم توجد لا يضر ذلك في السند، فإن الحسن أيضا ثقة. عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال لا ترد عليه، قال لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء، ولا يوجب عليه شيء، إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها، البصارة يعني تذهب من مرض أو أمر يصيبها كالقفز مثلا أو نحو ذلك، ولا يوجب عليه شيء، إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. فالإمام هنا ينفي أن ذهاب البصارة يوجب شيئا على ماذا؟ على البائع. والسيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في هذه الرواية بأنها ضعيفة السند، هذه أولا، وثانيا قال بأنها لا يمكن الاعتماد عليها هذه الرواية. ليش ما يمكن الاعتماد عليها يا سيدنا؟ يقول لأن الثيبوبة وإن لم تكن عيبا، سلمنا جدلا أن كون الأمة ثيبا ليست بعيب، إلا أنه لا عقل أنها اشترطت البكارة في متن العقد، فمع اشتراط البكارة في متن العقد، بالتسين يعني مع اشتراط البكارة في متن العقد، وهنا نقول تخلف الشرط، لا أقل يثبت خيار تخلف الشرط. فإذا الإمام يقول بحسب ظاهر الرواية يقول لا ترد عليه ولا شنو يقول لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء، هذا لا يمكن الالتزام به، فلماذا حكم بعدم الرد والأرش إذا كان هناك تخلف شرط؟ على الأقل يثبت الرد على أقل تقدير، إن لم نقل بأنها عيبون توجب الأرش، على أقل تقدير أنها توجب تخلف الشرط، أن تخلف الشرط يوجب الرد على أقل تقدير هذا. فالإمام سلام الله عليه أجاب بأنه لا يجب لا الرد ولا الأرش، فهذه الرواية مما لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها ولمخالفتها للقواعد. أما ضعف السند الذي أشار إليه قدس سره، فقد أجبنا بأن الرواية ضعيفة السند بسند الكليني لأن فيه إرسال، أما سند الشيخ الطوسي فليس فيه إرسال، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد تام على ما هو الصحيح، والرواية تامة السند من هذه الجهة. وأما مخالفة الرواية للقواعد فأيضا غير تام. ليش؟ لأن بعض العلماء رحمة الله عليهم حمل الرواية على عدم ثبوت سبق الثيبوب على العقد، ما ثبت أن الثيبوب السابق على العقد، يحتمل أنه لاحق للعقد بعد زمن الخيار، أو لا أقل أن عدم الثيبوب حملها، قال أنها بعض العلماء قالوا أساسا لم تثبت الثيبوبة في هذه الرواية. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه أشار في هذه الرواية، طبعا الرواية مضمرة أيضا، سألته من المسؤول لم تصرح الرواية، لكن عادة المسؤول في أمثال هذه الموارد هو الإمام سلام الله عليه، لأن سماعة يصرح يقول سألته، سماعة يبعد أن يسأل شخص راويا عاديا وتلون الرواية حينئذ. على أي حال وإن كان هذا الجواب أيضا آت في الرواية التي قبلها. خب قال سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال لا ترد عليه ولا يوجد عليه شيء أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. إذن الإمام يفترض أن السيبوبة لم تحصل. ليش؟ لأن المرأة السيد في قبال البكر، التفتوا وياي، السيد في قبال ماذا؟ في قبال البكر. السيد هي التي ذهب غشاؤها بوطئين، لا مطلق ذهاب الغشاء ولو بالقفل، فلو ذهب الغشاء بالقفل يصدق عليها أنها بكر. واضح؟ البكارة باقية على حالها، فلم يعلم أن لعل الإمام لم يثبت الخيار هنا لوجود احتمال أن البكاء، لأن الوطء لم يثبت، الوطء لم يثبت قبل البيع حتى تزول البكارة، إنما تزول البكارة بثبوت الوطء قبل البيع. ما دام مختين إلى النقطة أم لا؟ أما لو لا الوضع لم يحصل لكن زال الغشاء ببعض الأمور كالقص، وهذا القص أيضا محتمل أنه حصل حتى بعد البيع وبعد انقضاء ثلاثة أيام. شوف جواب الإمام، لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها، ما أشار إلى قضية الوضع، وكأنه الإمام هنا أصلا في الرواية كأنه يقبل بأنها ترد لو ثبت أن ماذا؟ أنها وطئت. لهذا علل يقول ما هذا الأمر لا يثبت أنها وطئت. شوف، إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها، هذا التعليل يثبت أن هذا عيب أساسا. ماذا بالستين إلى النقطة؟ الإمام كأنه يسلم بأن ذهاب البكارة عيب، لكن يقول هنا لم يثبت أن البكارة قد ذهبت بهذا المعنى، بل الغشاء هو الذي ذهب. وإلا لو كان ذهاب البكارة عيب لقال لو كان لا يرى أن ذهاب البكارة عيب لقال أساسا ذهاب البكارة ليس بعيب، ما يحتاج يعلل أنه يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. فنفس تعليله بأنه يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها كأنه يسلم الإمام، يقبل ما يقبل بأن ذهب البكارة عيب، لكن يقول هنا لم يثبت أن البكارة قد ذهبت. وضح الاستبهار في الرواية شلون؟ على أي حال السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل على هذه الرواية، يقول فيتخير بين الرد والأرش، بل يحتمل ثبوتهما، ثبوت الرد والأرش يستدرك بعد أن قال أنه يتخير بين الرد والأرش، يقول بل يحتمل ثبوتهما وإن لم يشترط، وإن لم يشترط مال البكارة، يعني حتى لو ذهبت إلى السوق واشتريت الأمة من دون أن تشترط مع ذلك ماذا؟ يثبت لك خيار الرد أو الأرش لما ذكرناه من أن البكارة هي مقتضى الطبيعة وزوالها خلاف مقتضى الطبيعة، لما ذكرناه خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الواقع. يقال الأمة تارة تكون 9 سنوات فما دون، أو عفوا 9 سنوات فما فوق، وتارة دون 9 سنوات. إذا كانت دون 9 سنوات هي صغيرة ليست محلا للواقع حتى يتوهم زوال البكارة فيها مثلا، خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الواط، فإن أصل الخلق والغالب متطابقان في مثلها على البكارة، فيكون فواتها عيبا، فوات البكارة عيبا يكون، وهو في الصغيرة قوي وفي غيرها متجه، إلا أن الغالب في الإماء، إلا أن الغالب لما كان على خلافه في الإماء، غالب الإماء لا تكاد تجد امرأة بكر، أما بكر أصلا هذا الغالب في الأسواق آنذاك، لأن الذي يشتريها عادة لا يتركها لحالها، إلا أن الغالب لما كان على خلافه في الإماء كانت السيبوبة فيهن بمنزلة الخلق الأصلية، وإن كانت عارضة هي بحسب الأصل في عارضة، لكن تصير بمثابة الخلق الأصلي، لأن العادة أساسا أن تكون ماذا؟ أن تكون الأمة موطوءة، عادة تكون موطوءة، هي خلاف الخلق الأصلي نعم، لكن عادة تكون موطوءة. ثم يشير يقول: وإنما يثبت الحكم مع العلم بصدق السيبوبة على البيع بالبينة وإقرار البائع، يثبت الحكم سواء حكمنا بأنها تخلف شرط تدليس يعني أو قلنا أنها عيب. وإنما يثبت الحكم مع العلم بصدق السيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البائع، كما لو قامت البينة على أنها سيب قبل البيع، أو قام أو أقر البائع بأنه قد وطأها مثلا، أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد السيبوبة فيه عادة، كما لو وقع البيع وخلال دقيقتين فحطناها فتبين أنها ماذا؟ أنها سيب. أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد السيبوبة فيه عادة، وإلا فلا خيار. ليش لا خيار؟ لأن السيبوبة قد تذهب بالعلة والنزوة، يقصد بالنزوة ماذا؟ القتل. وقد أشرنا أنه حتى لو زال غشاء البكارة بالقتل ونحوه إلا أنها لا تعتبر ماذا؟ سيبان، لأن المناط في البكر أن تكون قد المناط في البكر أن لا تكون قد وطئت. يقول: لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة وغيرهما. نعم، لو تجددت في زمن خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم. ليش؟ لأنه في زمن خيار الحيوان المبيع أيضا مضمون على ماذا؟ على البائع، وكذا خيار الشرط ترتب الحكم. ولو انعكس الفرض بأن يشترط السيبوبة فظهرت فكرا، هذا المشتري قال: اشتري منك هذه الأمة بشرط أن تكون سيبا ولا تكون بكر، قال أبيعك إياها على هذا الشرط، فتبين الخلاف وأنها بكر. يقول: فظهرت بكرا، فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والإمساك بغير عرش. ليش؟ ليش يتخير مع أن هذا كمان صفة زائدة هذه؟ يقول: لجواز تعلق غرضه يعني غرض المشتري بذلك، يعني للمشتري غرض بأن تكون سيبا، كما لو كان لديه عقدة من البكر يخاف من إزالة بكارتها مثلا، لجواز تعلق غرضه بذلك فيكون من باب تخلف الشرط، فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا، هذا لا يقدح في كونه شرطين. وكذا التصرية. إلى هنا انتهينا من بحث السيبوبة. بعد الآن ندخل في بحث آخر في ضمن خيار التدليس. يقول: وكذا التصرية، أي يثبت التدليس فيتسلط على الرد عند التدليس بالتصرية. وكذا التصرية وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها كالإبل والبقر، فإنها في حكم الشاة، جمع لبنها في ضرعها بتركها بغير حلب، يريد يبيع الشاة قبل اليومين ثلاثة يتركها لا يحلبها إلى أن يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا ذهب إلى السوق يجد الضرع ممتلئ بتركها بغير حلب ولا رضاع، ما يترك أولادها أيضا يرتضعون، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها، يروح يلمس الضرع يجده مليئا باللبن فيرغب في شرائها في زيادة، يقول: أنا أشتريها بدل الخمسة دنانير بعشرة هذه سوى، وهو تدليس محرم. ليش؟ لأنه غش، وهو تدليس محرم، وحكمه بما أنه تدليس بعد يقتضي التسلط على ماذا؟ على الفئة واسترداد تمام الثمن، وحكمه أي تسلط المشتري على الفئة ثابت للشاة إجماعا، فيتسلط المشتري على فسق العقد إجماعا، والبقرة والناقة على المشهور. بالنسبة إلى الشاة الحكم إجماعي، بالنسبة إلى البقرة والناقة المشهور ذهبوا إلى إلحاقها بالشاف أيضا، بل قيل إنه إجماع أيضا. فإن ثبت الإجماع بالنسبة إلى البقرة والناقة فهو الحجة، لأن الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، وإلا فالمنصوص الشاة. النص ورد في الشاة ما ورد في البقرة والناقة. وإلا فالمنصوص الشاة وإلحاق غيرها بها قياس. المنصوص الشاة من وين أيها الشهيد الثاني؟ يقول الرواية وردت بذلك. أي رواية؟ قال الرواية 23,061، وهي الرواية الأولى من الباب 13 من أبواب الخيار، يرويها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. طبعا السند الأول للكليني ضعيف، نحن نقم مباشرة للسند الثاني. الكليني له سندين، الثاني منهما معتبر. عن علي بن إبراهيم، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها. يسأل الإمام يعني، فقال: إن كان في تلك 3 الأيام يشرب لبنها رد معها 3 أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. أقول هذه الرواية لا تدل على التصغير شيء أصلا. ردها بعد 3 أيام، ما أشار أنه ردها لأنها قد صريت له. ركبتين؟ فالرواية موردها خيار الحيوان ولا تشير إلى التصريع أصلا، لا تشير إلى التصريع من قريب أو بعيد. فالاستدلال بها ودعوى أن موردها الشاة، نقبل موردها الشاة، لكن أساسا لم تتكلم عن التصريع، كيف تستدلون بها على التصرية؟ قال ابن كثير إلى المسألة، يقول: في رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك 3 الأيام يشرب لبنها رد معها 3 أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. أقول هذه أساسا الرواية ما تتكلم عن موضوع التصرية من قريب أو بعيد. نعم، هناك رواية أخرى رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن بعض العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية إذا غضبنا النظر عن سندها فإنها الرواة فيها رواة من العامة، إذا غضبنا النظر عن سندها ليست مختصة بالشاة، بل تشمل الشاة وغيرها، وهي الرواية التي بعد السابقة، الرواية 23,062، الرواية الثانية من الباب 13 من أبواب الخيار، بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تفر الإبل والبقر والغنم، من اشترى مفرا فهو بآخر النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا. مورد الشاهد أن الرواية لا تتكلم عن خصوص الشاة بل عام. على أي حال هو هنا يقول: وإلا فالنصوص فالمنصوص الشاة. أقول المورد النص الشاة في غير التصرية، مو جاء الرواية التي وردت في الشاة في بحث آخر. وإلا فالمنصوص الشاة وإلحاق غيرها بها قياس. نعم، إذا كان الرواية وردت في الشاة، إلحاق غير الشاة بها قياس، إلا أن يعلل بالتدليس العام فيلحقان بها. أقول لا يحتمل وجود خصوصي حتى لو كان مورد الرواية هو الشاة، إلا أنه احتمال الخصوصية غير موجود هنا للشاة. إذا ألغينا احتمال الخصوصية لم نحتمل وجود خصوصية للشاة، وقلنا أن الميلاد هنا هو التدليس. يقول: إلا أن يعلل بالتدليس العام فيلحقان أي البقر والإبل بها بالشاة وهو متجه. على متجه، أقول المدار على خيار تخلف الشرع أساسا الدليل في هذا المقام، لأن الرواية الأولى وإن كانت تامة السند إلا أن دلالتها أساسا لا يوجد فيها دلالة أصلا. وأما الرواية الثانية فهي تامة الدلالة إلا أنها ماذا؟ سندا قاصرا. فالمرجع هو خيار تخلف الشارط ليس إلا. وطرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، كما لو صريت الأمة قبل بيعها. الشيخ علي يريد يسوي إليه دار حضانة، فاشترى إلى 10 من الإماء لكي ماذا؟ ترضع الأطفال مثلا. يقول: وطرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، فإذا اشتريت أمة مصرات لك الخيار حينئذ. وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد. ليش؟ للتدليس. هذا الإلحاق ليس ببعيدين. ليش؟ يعلل للتدليس، لأنه يصدق حينئذ أنه دلسها. وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع. أريد شوي نسرع حتى نخلص المطلب. وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة بعد اختبارها 3 أيام. بعد اختبارها 3 أيام. فإن اتفقت فيها الحلبات، نحلب الشاة 3 أيام، إذا رأينا الحلبات متفقة أو الحلبة الأولى قليلة الثانية زادت فهذا ينفي التصرية، أو زادت اللاحقة ليست مفرات. وإن اختلفت في 3 فكان بعضها ناقصا عن الأولى، يعني الأولى زائدة والثانية ناقصة، فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة. وإن زاد بعدها في 3 يثبت الخيار بعد 3 بلا فصل على الفور. ليش؟ لأن نقصانها بعد ذلك يثبت ماذا؟ يثبت التصرية. يقول: يثبت الخيار بعد 3 بلا فصل على الفور. ولو ثبتت أي التصرية بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة 3 أيام ما لم يتصرف بغير الاختبار، لأنه إذا تصرف تصرفه مسقط للخيار كما أشرنا سابقا. ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله، هذا بشرط أن تنقص. أما لو هي صريت وثبتت التصرية بالإقرار أو البينة إلا أنه الله عز وجل زاد اللبس أكثر وأكثر أصلا، والتسليم هو في الأساس صراها، لكن كلما حلبت حلبت يزيد اللبن أكثر وأكثر بعد ذلك. هذا وإن كانت صريت في الأصل إلا أنه لم يحصل نقصون. يقول: فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله، زوال الخيار. ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، على أن في هذا مجال للمناقشة، إذا ثبت وجود العيب ثم زال زوال العيب لا يثبت الخيار. ويرد معها إن اختار ردها اللبن، إذا اختار رد الأمة أو عفوا رد الشاة، يرد الشاة ويرد معها اللبن الذي حلبه منها، حتى اللبن المتجدد، حتى المتجدد منه بعد العقد. شوف اللبن، تارة نتكلم عن اللبن الموجود حال العقد، وهو هذا الكيلوغرام من اللبن الموجود في الضرع. خب اللبن الذي تجدد بعد الحلبة الأولى حصل لبن جديد، يقول: اللبن الموجود حال العقد باعتبار أنه جزء من المبيع، يرد لأنه بيع في الشاة واللبن معها، فوجه رده ما في إشكال. لكن الكلام بالنسبة إلى اللبن المتجدد، لأنه لم يكن جزءا من المبيع وإنما حصل بعد البيع، يقول: حتى المتجدد منه بعد العقد يرد اللبن أو مثله لو تلف. ليش؟ لأن اللبن من المثليات، فإذا تلف يرد المثل أو مثله لو تلف. أما رد الموجود، حين يعطينا توجيها، أما رد اللبن الموجود حال العقد فظاهر لأنه جزء من المبيع، أنا بعتك الشاة مع كيلوغرام من اللبن موجود في ضرعها هذا الكيلوغرام، فلا بد أن ترد الشاة ولبنها، لأن المبيع ليس الشاة لوحدها بل الشاة مع اللبن. يقول أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المديح، وأما المتجدد يعني اللبن المتجدد بعد الحلبة الأولى فلإطلاق النص، النص مطلق يرد اللبن للشات واللبن، فلإطلاق النص بالرد الشامل له، الشامل للبن المتجدد يردها ويرد اللبن. فلإطلاق النص وهي الرواية المتقدمة الرواية 23061، إلا أن الرواية التي يشير إليها يقول فيها الإمام إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. وقد أشرنا أن الرواية أجنبية عن التصرية أصلا. نعم الرواية تتكلم أنه متى ما رد الحيوان يرد معه ثلاثة أمداد، فحتى سواء في التصرية أو في غيرها متى ما ردها يرد معها ثلاثة أمداد. فلإطلاق النص وهي الرواية التي أشرنا إليها فيردها ويرد معها ثلاثة أمداد، فلإطلاق النص بالرد الشامل لها. ويشكل حملونا شوي، ويشكل بأنه نماء، ويشكل بأنه نماء، هذا اللبن نماء، ويشكل بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه. الشاة قبل الفسخ ملك لمن؟ للمشتري. واللبن المتجدد ملك للمالك، لمالك الشاة. اللبن ملك للمشتري. ويشكل بأنه يعني اللبن المتجدد نماء المبيع الذي هو ملكه، والعقد إنما ينفسخ من حين الخيار، من حين الفسخ، لا أنه فسخ للعقد من أصله. يعني إذا فسخت الآن من الآن ينفسخ، مو من قبل ساعة أو قبل ساعتين من حين العقد، بل من حين ماذا؟ من حين الفسخ. والأقوى عدم رده. خب إذن يشكل بما أشار إليه. خب ظاهر الرواية التي قرأناها يشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول أن نماء المبيع حصل في ملك المشتري، والعقد ينفسخ من حينه لا من حين البيع، لا من حين العقد. العقد إذا فسخناه ينفسخ، لكن ينفسخ من حين الفسخ، فالنماء تابع للأصل، والأصل كان ملكا للمشتري، فالنماء ملك للمشتري. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يشكل على ظاهر الرواية، ما نقول يشكل على الرواية، نقول يشكل على ظاهر الرواية حتى يكون تعبير أدق، لأن هذا ما نستظهره من الرواية، لعل مراد الرواية أمر آخر. والإشكال الثاني أن اللبن على فرض كونه مضمونان، قلنا اللبن ليس بمضمون لأنه حصل في ملك المشتري، لكن لو قلنا أنه مضمون، سلمنا اللبن مضمون، ما هو مشكلة، غضضنا النظر عن الإشكال الأول وقلنا أن اللبن مضمون. نقول على فرض كونه مضمونا قد يزيد أو ينقص عن ثلاثة أمداد. هذا بالتسليم إلى المسألة. الرواية قالت يرد رد معها ثلاثة أمداد، نقول اللبن قد يزيد أو ينقص عن ثلاثة أمداد، فلماذا عين أو عين بالثلاثة؟ مستقيم. هذا الكلام إذا حملنا الثلاثة أمداد على إرادة أن يرد الشاة، يعني إذا قلنا المراد أن يرد الشاة ويرد معها ثلاثة أمداد من اللبن. أما إذا قلنا لا، كما استظهره بعض العلماء، يرد الشاة ويرد معها ثلاثة أمداد من الطعام، حنطة أو شعير أو أي شيء، فهنا الإشكال يستحكم أكثر. ليش؟ لأن اللبن من المثليات، فإذا كان مضمونا يرد مع اللبن مع الشاة ماذا؟ مثل اللبن. وإذا أردنا أن ننتقل عن المثل ننتقل إلى القيمة، قيمة اللبن، مو ننتقل إلى الحنطة أو الشعير الطعام، إلا أن يكون هذا حكم تعبدي لا نعلم وجهه، وليس من باب الضمان حتى نرفع الإشكالات. وهذا يبقى احتمال بناء على تمامية الرواية. نقول الرواية دلت على أنه يرد معها ثلاثة أمداد من اللبن، هذا ليس من باب الضمان ولا شيء، هذا حكم تحبلي لا نعرف وجهه، واضح؟ هذا حكم تعبدي دلت الرواية على ثبوته وانتهى الموضوع. هذا اللي يريد يخلص روحه من الإشكالات يقول هذا ليس من باب الضمان. بعد والأقوى عدم رده واستشكل في الدروس، هذا بعد نتركه للدرس القادم، الوقت لا يسع لإتمامه هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.